بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام الواضع بدار الحديث السلفية بدمج أن يقدم لكم شرح القواعد الأربع للأخ الفاضل فتح القدسي حفظه الله تعالى ورعاه، والتي سجلت في 9 من شوال لعام 1431 من الهجرة النبوية. والآن نترككم مع الشريط الأول.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا نعمة الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على التوحيد، ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفره لما لا نعلمه، ونسأله سبحانه علما نافعا وعملا خالصا متقبلا. هذه رسالة القواعد الأربع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وهي من الرسائل صغيرة الحجم كثيرة النفع، وهذا الشيخ الإمام عليه رحمة الله فتح الله عز وجل عليه في تقرير التوحيد وفي بيانه وفي تجليته للناس، فنفع الله عز وجل به أمما كثيرة. فنسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. والكتاب شرحه غير واحد من العلماء والأئمة، وسمي بالقواعد الأربع لأن الشيخ ذكر في هذه الرسالة المختصرة 4 قواعد تقرر التوحيد وتفسره وتوضحه. فقال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء 3 عنوان السعادة. بدأ هذا الكتاب بهذا الدعاء العظيم، وله عادة بالدعاء للطالب كما تقدم ذلك في 3 الأصول: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته. ولكنه هنا استطرد شيئا ما في الدعاء للطالب: عسى الله عز وجل أن يشرح صدره وأن ينور قلبه. فقال: أسأل الله الكريم، سؤال لله سبحانه وتعالى الذي يتوجه إليه السؤال سبحانه وتعالى، فإن النفع والضر بيده، والأمر كله له عز وجل، وهو القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم
فسأل الله سبحانه ووصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة العظيمة الكريم وهو واسع الكرم سبحانه وتعالى يعطي بغير حساب وخزائنه ملأى لا تغيضها نفقة الليل والنهار. وكذلك وصف الله سبحانه وتعالى بأنه رب العرش العظيم. هذا يجعل الإنسان يستشعر ذله وحقارته أمام خالقه ومولاه، ويجعل الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب مليء بالتعظيم والإجلال لربه ومولاه بهذين الوصفين: الكريم رب العرش العظيم. فالكريم صفة فيها يستشعر العبد قرب الله سبحانه وتعالى وعظم فضله، ورب العرش العظيم كذلك أيضا هذه الصفة الأخرى، وأنه رب العرش يعني أقصد هو اسم متضمن للصفة. ورب العرش العظيم يستشعر الإنسان من خلالها عظم رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. والعرش الذي هو أعظم المخلوقات موصوف في كتاب الله سبحانه وتعالى بثلاثة أوصاف: موصوف بأنه عظيم، وموصوف بأنه كريم، وموصوف بأنه مجيد. رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، ذو العرش المجيد. أما الوصفان الأولان فظاهران: رب العرش العظيم، رب العرش الكريم. وأما الوصف الثالث ذو العرش المجيد، فالمجيد فيه قراءتان، فمن القراء من قرأ ذو العرش المجيد فيكون وصفا لله سبحانه وتعالى، يكون وصفا لله سبحانه وتعالى قراءة من قرأ بالضم المجيد، ومن القراء من قرأ بالكسر ذو العرش المجيد، فعلى هذه القراءة الثانية يثبت صفة الوصف الثالث للعرش الذي هو بأنه مجيد. قال: أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وهذا دعاء عظيم علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للحسين بن علي رضي الله عنه، أو الحسن بن علي كما في دعاء قنوت الوتر، فإنه يدعى في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. وإذا تولاك الله عز وجل لم يكلك إلى نفسك، وإنما تولى أمرك فحفظك وقام بما يصلحك وسخر من يحفظك. فإذا هذا دعاء عظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وجاء في حديث عائشة عند الإمام أحمد رحمه الله: لا يتولى الله عز وجل عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، لا يتولى الله عز وجل عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. الحديث في مسند أحمد. وحكم عليه محقق المسند بأنه حسن لغيره. قال: أن يتولاك في الدنيا والآخرة، يتولاك في الدنيا بأن يوفقك ويهديك هداية هداية للإيمان، هداية للأعمال الصالحة، هداية كذلك لما يحبه ويرضاه، وأن يتولاك في الآخرة، وكذلك من تولي الله عز وجل للعبد في الدنيا أن يوفقه وأن يحفظه وأن يحميه من شرور أعدائه وأن يسلمه من الفتن ما ظهر منها وما بطن إلى غير ذلك من هذه المعاني. وتولي الله عز وجل للعبد في الآخرة بأن يجعله آمنا مطمئنا في الآخرة، وأن يكرمه بالجنة، وأن يزحزحه عن النار. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. أن يجعلك مباركا، البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، وهذه المادة تدل على الثبوت والاستقرار، مادة الباء والراء والكاف تدل على الثبوت والاستقرار. تقول: برك البعير إذا جلس ولزم مكانه واستقر فيه. وكذلك منه سميت البركة بهذا الاسم لثبوت الماء فيها ولاستقراره فيها. فالمبارك هو من ثبت الخير الإلهي فيه. فدعا الشيخ للطالب بأن يجعله مباركا أينما كان في أي مكان وكذلك في أي زمان. قال: وأن يجعلك، فتكون بركتك لأهلك بتعليمهم وتدريسهم، وبركتك لإخوانك بالمعاملة الحسنة معهم، وبركتك للمسلمين بالتعامل الشرعي كذلك معهم وبدعوتهم وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأينما حللت وأينما كنت لازمك هذا الخير. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. الشكر عرفان الإحسان ونشره، كما قال ابن منظور عليه رحمة الله في لسان العرب. الشكر عرفان الإحسان ونشره. عرفان الإحسان يعني أن تعرف الإحسان، أن تعرف المعروف لأهله، أن تعرف ما تعطاه من النعم. عرفان الإحسان ونشره. نشره يعني التحدث به وعدم إنكاره. وأما الشكر في الاصطلاح فهو كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين في المجلد الثاني 244، قال: الشكر ظهور أثر نعمة الله، ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده، ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده، ثناء واعترافا. تعريف جميل وفيه فوائد. قال: ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. فالشكر أن تظهر عليك أن يظهر أثر نعمة الله سبحانه وتعالى على لسانك وعلى قلبك وعلى جوارحك. أما ظهورها على لسانك فبالثناء على الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أعطاك، ولو شاء لمنعك، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، لا ممسك لما أرسل ولا مرسل لما أمسك سبحانه وتعالى. فتثني على ربك وتعترف بنعمته عليك، هذا ظهور أثر النعمة في اللسان. وظهورها في القلب شهودا ومحبة، شهودا يعني حضورا، أن تكون مستحضرا لهذه النعمة على الدوام، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، تستحضر هذه النعمة في قلبك وتجعلها شاهدة حاضرة، وتحبها وتحب من أعطاكها. فهنا يظهر أثر النعمة على قلبك وعلى جوارحه انقيادا وطاعة، على جوارحه انقيادا وطاعة. كذلك لا يتم الشكر حتى تظهر أثر هذه النعم على الجوارح. فالشكر يكون بالقول، وهذا واضح، الثناء على من أعطاك النعمة أو من قدم لك معروفا، سواء كان هذا الثناء ثناء على عبد قدم لك معروفا سخره الله عز وجل لك، كما في الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وسواء كان هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى الذي هو معطي النعم سبحانه وتعالى. وتلك النعمة التي وصلت إليك من العبد، تلك النعمة التي وصلت إليك من العبد أو وصلت إليك من غيرك من العباد ومن المخلوقين، فإنك تشكر الله عز وجل أولا لأنه سخره لك، ثم تشكر لذلك الذي أسدى إليك معروفا. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. طيب، وقوله على جوارحه انقيادا وطاعة، كذلك قلنا الشكر يكون باللسان كما هو معروف، ويكون بالقلب وهو الاعتراف بهذه النعمة والإقرار بها واستحضارها ومحبة من أعطاها، يكون كذلك على الجوارح، شكر بالجوارح. وهذا فرق بين الشكر وبين الحمد، لأن الحمد لا يكون بالجوارح، الحمد يكون باللسان، أما الشكر فيكون بالجوارح، يكون بالجوارح. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، يعني اعملوا الأعمال الصالحة شكرا لله سبحانه وتعالى، اعملوا ما تعملونه من الأعمال شكرا لله سبحانه وتعالى. فإذا يشكر الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، وهذا شيء مهم، وشيء كذلك أيضا يدل على أن هذا العبد يستخدم هذه النعم في طاعة الله، لأن النعمة التي تعطاها يا عبد الله، النعمة التي تعطاها لا يتم شكرك إياها حتى تستخدمها فيما شرعه لك الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أنعم عليك بالبصر، فلا يتم شكر هذه النعمة حتى تستخدمها وحتى تستعملها في طاعة الله سبحانه، وحتى ترضى بها وترفعها عن أن تستعملها في غضب الله وفي معصيته. وكذلك يقال في غيرها من الجوارح وفي غيرها من النعم الكثيرة. فإذا أعطاك الله عز وجل المال فقمت بحقه وأعطيت الفقراء أو المساكين وأخرجت زكاته، قمت بشكره. وأما إذا أعطاك المال فقمت فبطرت وتكبرت وطغوت على الناس، فإن هذا يعد من كفران هذه النعمة. والله سبحانه وتعالى شكور، من أسماء الله الشكور. ومعنى الشكور في أسماء الله سبحانه وتعالى هو الذي يشكر القليل، هو الذي يشكر القليل من العمل الخالص، يشكر القليل من العمل الخالص ويعفو عن الكثير من الزلل، ويعفو عن الكثير من الزلل، ولا يضيع أجر من أحسن عملا. قاله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عليه رحمة الله في شرح الشافية الكافية 125. فإذا معنى الشكور في أسماء الله هو الذي يشكر القليل من العمل الخالص، يشكره بمعنى يقبله ويضاعفه لصاحبه، فشكر الله له فغفر له. في ذلك الذي سقى ذلك الكلب ماذا قال في آخر الحديث؟ فشكر الله له، الله عز وجل شكر له هذا العمل فغفر له، فغفر له، أعطاه هذا الأجر العظيم بمقابل هذا العمل القليل. ويعفو عن الزلل ولا يضيع أجر من أحسن عملا. والشكر يحتاج إلى صبر، ولذلك يقرن الله سبحانه وتعالى بين هاتين الصفتين في كتابه: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، لكل صبار شكور. فالشكر يحتاج إلى صبر، ولذلك قرنه الله سبحانه وتعالى بالصبر في غير آية من كتابه. قال: وإذا ابتلي صبر، وإذا ابتلي صبر. البلاء هذه الحياة الدنيا إما أن تعطى فيها من النعم، وإما أن يصيبك ما قدره الله عز وجل من الأقدار. ففي مقابل النعم تحتاج أن تشكر، وفي مقابل البلاء تحتاج أن تصبر. وهذا هو العبد المؤمن. ولذلك كما في حديث صهيب عند الإمام مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، هذا ليس لأحد إلا للمؤمن. أما الكافر فإنه إذا أصابته السراء بطر، ولو شكر لا يكون مؤديا شكر الله حتى يوحد الله وحتى يعبد الله، فإذا شكره ليس بنافعه في الآخرة. وكذلك إذا أصاب الكافر من البلاء فإنه قليل من كثير، قليل من كثير، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فما أصابه من البلاء في هذه الدنيا يكون قليلا من كثير، والله المستعان. قال: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. يقول الله سبحانه في كتابه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه صفة المؤمنين أهل الإيمان أنهم وإن كان هم غير معصومين من الخطايا ومن الزلل إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء العباد إذا وقع منهم ذنب فمن الناس من يبرر ذنبه ويصر عليه ويجاهر به، وهذا غير معافى، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ومن الناس من إذا وقع في ذنب أسرع السيئة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار، هؤلاء هم الذين قال الله عز وجل فيهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، يذكرون أن لهم ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فيقبلون عليه ويستغفرونه. والأحاديث والآيات في الاستغفار كثيرة جدا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، هذه صفة من صفات المؤمنين، سرعة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار من الذنوب صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرها، دقها وجليلها. قال فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، هذه الثلاث، الأولان مما قدره الله سبحانه وتعالى عليك، يعني نعم تصيبك تحتاج أن تشكر الله عليها، بلاء يصيبك تحتاج أن تصبر. والثالث أيضا قدره الله عز وجل، لكن فيما سولت به نفسك من الذنوب أو زينه لك الشيطان تحتاج أن تستغفر منه. قال فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، إذا اجتمعت هذه في إنسان وقام بها حق القيام وأتى بها على ما ذكره أهل العلم من التفاصيل في ذلك فإنه يكون سعيدا. قال رحمه الله تعالى هنا فائدة نذكرها عن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، قال الشكر يتضمن الصبر، الشكر يتضمن الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية. الشكر يتضمن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، يعني إذا كنت شاكرا لله عز وجل حق الشكر فإن هذا يؤدي بك إلى أنك تطيع الله، فإذا أطعته صبرت على طاعته، ويؤدي بك إلى أنك لا تستخدم هذه النعم في معصية الله، فإذا صبرت عن معصية الله تعالى فتحقق فيك هذان النوعان من أنواع الصبر، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. قال فمن كان في نعمة ففرضه الشكر والصبر، من كان في نعمة ففرضه يعني الواجب عليه واللازم في حقه، ففرضه الشكر والصبر. انتبه، الذي يكون في نعمة فرضه الشكر والصبر، فرضه الشكر واضح، لكن كيف يكون فرضه الصبر؟ انتبهت، الذي يكون في نعمة ما اللازم عليه فيها أو تجاهها؟ الشكر، فكيف يكون الصبر أيضا فرضا عليه؟ على ماذا يصبر وهو في نعمة؟ قال عليه رحمة الله أما الشكر فواضح، يعني أنه فرضه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وأما الصبر فعن المعصية، وأما الصبر فعن المعصية. وضح؟ أنت أذاقك الله عز وجل نعمة وأعطاك نعمة، فرضك الشكر واضح، وفرضك أيضا الصبر، تصبر على ماذا؟ تصبر عن معصية الله، لا تعصي الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة. ومن كان في بلية، ومن كان في بلية ففرضه الصبر والشكر، ومن كان في بلية ففرضه يعني اللازم عليه الصبر والشكر. أيضا إذا أصابك الله عز وجل بما قدره عليك من الأقدار المؤلمة فالفرض عليك الصبر، واضح، تصبر على أقدار الله عز وجل، لا يتسخط لسانك ولا يتسخط، وكذلك لا تجزع نفسك جزعا يؤدي إلى التسخط، ولا كذلك تشكو لأحد إلا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من أنواع حبس النفس. فإذا أصبت ببلية فرضك الصبر واضح، لكن كيف يكون فرضك الشكر؟ تشكر؟ قال ففرضه الصبر والشكر، أما الصبر فواضح، يعني يصبر على هذه البلية وعلى هذه المصيبة. وأما الشكر فالقيام بحق الله، وأما الشكر يعني فيما إذا أصابتك مصيبة، وأما الشكر فالقيام بحق الله في تلك البلية، القيام بحق الله في تلك البلية. فإن لله على العبد عبودية في البلاء، فإن لله على العبد يعني حق لله عليك يا أيها العبد عبودية في البلاء، أن تعبده في البلاء، كما عليه عبودية في النعمة. يعني إذا أصبت بمصيبة حقك أن تطيع الله سبحانه وتعالى وتقوم بحقه في هذه البلية، فمن حق الله عز وجل وعبادته أنك تسترجع وتقول ما أمرت به، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون، وكذلك تقوم بما أوجب الله عز وجل عليك. فإذا كان هذه المصيبة مثلا أعداء نزلوا وحلوا بك، فمن القيام بحق الله عز وجل عليك أن تقوم بما أوجبه عليك من مجاهدتهم. وهكذا في كل ما يصيب المؤمن من البلاء، في كل ما يصيب المؤمن من البلاء يقوم بحق الله عز وجل وعبادته في هذه البلية. فهذا القيام بحق الله هو شكر لله سبحانه، لأن الشكر كما تقدم يكون كذلك بالجوارح. وهل يؤدي الإنسان حق الله عز وجل أو شكر الله سبحانه وتعالى كما يليق بالله؟ الجواب لا، الجواب لا. ولذلك يصف الله سبحانه وتعالى إلا يعني من وفقه الله سبحانه وتعالى وكان أقرب من غيره. يقول الله سبحانه وقليل من عبادي الشكور، وقال ولا تجد أكثرهم شاكرين، ووصف الله سبحانه وتعالى بالشكر أخص أوليائه، فوصف نبيه نوح عليه السلام بذلك، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وكذلك قال في إبراهيم عليه السلام إمام، قال في إبراهيم الذي هو عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، وصفه الله عز وجل بالشكر. فوصف بها أخص أوليائه، وذلك لأن استيفاء هذا المقام صعب على العبد، ولكن العبد يأتي بما كتبه الله عز وجل ويسره له من ذلك ويبذل جهده فيه. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر، وما منهما إلا له فيه منة علي يضيق، وما منهما إلا له فيه منة يضيق بها تضيق بها الأوهام والبر والبحر. هذه الأبيات لمحمود الوراق ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى عنه في عدة الصابرين. ونحفظ من شيخنا حفظه الله البيتين الأولين. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. هذه العبارة تكررت أو تقدم ذكرها في ثلاثة الأصول. اعلم، اعلم يريد أن يجذب ويشد انتباهك يا أيها المستمع يا أيها القارئ بهذه اللفظة اعلم أرشدك الله لطاعته. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. أن الحنيفية أولا طاعة الله سبحانه وتعالى هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. أن الحنيفية ملة إبراهيم، هذه أن من أخوات هي أخت إن، فماذا تصنع؟ تنصب الاسم وماذا؟ وترفع الخبر. أين اسمها؟ أين اسم إن؟ أين اسم أن؟ عندما الحنيفية وأين خبرها؟ أين خبرها؟ أحسنت. أن تعبد الله، هذه أن مصدرية تشبك مع ما بعدها بمصدر، فيكون التقدير أن الحنيفية ملة إبراهيم عبادة الله، فهنا الخبر. وما إعراب ملة إبراهيم؟ ملة، ما إعرابها؟ صفة الحنيفية عطف بيان أو بدل. ملة عطف بيان أو بدل للحنيفية، لأنها جامد والصفة تكون مشتقة، فملة عطف بيان أو بدل. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه الحنيفية، وهذه هي دين إبراهيم، وهي دين جميع الأنبياء والمرسلين، وهي دين سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أوحى إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهذه الحنيفية التي هي الإعراض، الإقبال على الله سبحانه وتعالى والإعراض عما سواه، الميل هو الميل عن الشرك والإقبال على التوحيد، هذه الحنيفية هي ملة إبراهيم، وهي التي جاهد فيها أو جاهد في الله عز وجل حق الجهاد في سبيلها حتى صار إماما للناس. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، عبادة الله والإخلاص له، بأن تكون أعمالك خالصة لله سبحانه، لا يكون فيها رياء ولا سمعة، وأن لا تصرف هذه الأعمال لغير الله سبحانه وتعالى من المعبودات والمخلوقات. فقال مخلصا له الدين، والعبادة لا تقبل العبادة من مسلم إلا بشرطين، ما هما؟ أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني أن تكون موافقة لشرع الله سبحانه، متابعة، أن تكون متابعا فيها للنبي عليه الصلاة والسلام. قال كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية يبين الله عز وجل فيها الحكمة من خلق الجن والإنس. ما هذه نافية، وإلا استثناء مفرغ، وأتي بالنفي والاستثناء هنا لأجل الحصر، لأجل الحصر، فهو من أنواع الحصر، لأن الحصر يكون بالنفي والاستثناء، ويكون بإنما، ويكون كذلك بتعريف الجزئين، ويكون بغير ذلك مما ذكره أهل المعاني في كتبهم. فهنا حصر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ينبه الله سبحانه وتعالى هنا إلى أن الله سبحانه وتعالى غني عن العباد، كما قال في الآية بعدها: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله سبحانه وتعالى ليس كأحد من البشر، ليس كمثله شيء ولا يشابه خلقه. العبيد إذا كانوا عبيدا في الدنيا لسادة، فإن السيد يطلب من عبده أن يقوم بشأنه إلى غير ذلك مما هو من حوائجه. والله سبحانه وتعالى غني عن العباد، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن عمل فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله سبحانه غني عن العالمين: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وإنما خلقنا الله عز وجل لعبادته، ونفع ذلك عائد إلينا، وليس ذلك من ذلك في ذلك ماذا طاعة طائع لا لا ماذا بارك الله فيك، كما في الحديث التي تقدم: ومعصية العاصي كذلك لا تضر الله عز وجل شيئا، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن والإنس المكلفون من الجن والإنس، وقدم الجن على الإنس كأنه والله أعلم لأنهم أسبق إلى هذه الأرض، لأن الإنسان جاء إلى هذه الأرض وقد سكنها الجن. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وذلك أنه كان قبل آدم عليه السلام كان الجن، وكانوا قد ظهر فيهم الفساد، وإبليس كان موجودا قبل آدم، وذرية إبليس الجن الشياطين. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون كما تقدم في الأصول الثلاثة ماذا يا إخوان؟ ومعنى يعبدون يوحدون، معنى يعبدون يوحدون، لأن العبادة ليست مقبولة إلا بالتوحيد، وهذا ما سيوضحه لنا الشيخ رحمه الله تعالى فيما نستقبل من الجمل الآتية في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بذلك، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يغفر لنا ويأتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الحمد لله رب العالمين.